بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الصافات: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. ظهر تكلمنا عن الآية في الدرس الماضي، ثم قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة حفص، والقراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي بضم التاء: بل عجبت ويسخرون. وعلى هذه القراءة يكون العجب منسوب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي فيها إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. أما السنة وردت أكثر حديث، أكثر من حديث بإثبات العجب، من أصحها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، بل حديث بطلحة قال: بل قال عجب ربكم من صنيعكما بضيفكما البارحة. أصل الحديث أن عربية النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني جائع. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض نسائه قالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. الثانية والثالثة حتى قالت تسع: كلهن ما عندي إلا ماء. قال: من يضيف هذه الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأخذه فسأل امرأته قالت: ما عندي إلا طعام الصبية. قال: علليهم بشيء حتى يناموا، وإذا جلس ضيفنا فضع الطعام، وإذا بدأ يعني يأكل قومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه وأريه أننا نأكل. هذا الذي يعني سبب العجب، وأريه أننا نأكل، وما كانوا يأكلون. فأطفأت السراج وجلسوا معه، يضعون أيديهم الطعام، يرفعون إلى أفواههم وليس فيه نور واضح، فالضيف ظن أنهم يأكلون فانبسط وأكل، وهم ما أكلوا شيئا لا هم ولا الصبية، الصبية ناموا وهم ما أكلوا شيئا، وآثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشائهم. فلما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد عجب ربكما أو ربكم من صنيعكما بضيفكما الليلة. لو قال قال: كيف جلست امرأة أبي طلحة مع الضيف؟ نقول: قبل الحجاب. وهذه قاعدة، كل حديث فيه سفعة الخدين أو مثل هذا وكذا فهو قبل الحجاب، لأن الحجاب تأخر. الحجاب فرض ليذكر في السنة السابعة فهو متأخر، فحصلت قضايا كثيرة قبل مشروعية الحجاب. فليس بها دليل، لمن أراد تبع الشبه ما بها دليل. العجب ما هو؟ يقولون العجب نوعا: عجب لعدم العلم بالسبب. ولذلك يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. هذا لا يوصف به الله عز وجل، لأن هذا سببه الجهل بالسبب، فهذا عجب المخلوق. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأنه علم الغيوب تبارك وتعالى. إذن هذا النوع لا يوصف به الله تبارك وتعالى. النوع الثاني: العجب إذا خرج الشيء عن نظرائه، يعني في الغالب أنه هؤلاء يكونون على حالة معينة، ويأتي واحد من جمع كثير ويخرج عن المعتاد فيتعجب أو يتعجب منه، لأنه متوقع أنه يكون مثل نظرائه لكنه يخرج. فالإنسان مجبول على حب الولد، مجبول على حب المال، فهؤلاء آثروا هذا الضيف على فلذات كبادهم مع الحاجة، ما عندهم طعام ثاني، وأثروا على أنفسهم من أجل إكرام الضيف، ولسيما أنه ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء يعجب منه، أنه خرج عن طبيعة الإنسان وجبلته، فهذا هو الذي وصف به الله عز وجل. في حديث مشهور مشهور رواه أحمد: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. هذا حديث ضعيف، الألباني يحسنه لكن صحيح أنه ضعيف، لأن في سنده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، سواء صرح بالتحديث عمل مصرح، حتى لو روى عنه أحد العبادلة فهو يعتبر ضعيف الحديث، غير حفظه أنه احترقت كتبه في الأخير فاختلط، صار يروي ويخطئ في الرواية، فلما كثر خطأه ضعفه أئمة الحديث. محمد في ضعف أيضا، ذكر الشيخ الإسلام أنه ضعيف، رواه أبو داود في ضعف. إذن هذه الآية فيها إثبات، هذه القراءة قراءة حمزة الكسائي فيها إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، ولا يوجد موضع ثاني في القرآن فيه ذكر العجب، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يعني يحتفي بعباده وتحت نظره وسمعه وبصره ويراقبهم ويفرح بتوبة التائب ويحب أن يغفر ويحب أن يكرم، فإذا عجب من شخص فإنه سيجزل ثوابه ويعطيه فوق ما يتخيل، لأنه عجب منه يعني استحسن فعله استحسانا عظيما، هذا يدل على كرمه تبارك وتعالى وجوده محبته للخير وحفوته بعباده، وما الله بغافل عما تعملون. بل عجبت أو بل عجبت ويسخرون، العجب من ماذا؟ بل عجبت يا أيها المخاطب، أو بل عجبت أي الله عز وجل، عجب من ماذا؟ العجب من ماذا؟ من إنكارهم للبعث، كما في سورة الرعد قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيعني هذا ما يعجب منه، قولهم لا بعث مع أنهم يقرون بالبدء، فالعقل يثبت الإعادة من باب أولى، ما في عاقل يتردد في الإعادة وهو يرى البدء، هذا مقطوع به عقله، الذي ابتدأ الخلق من أول مرة قادر على إعادته من باب أولى، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن من أنكر البعث وهو يقر بالبدء، البدء لا ينكر، فإن هذا مما يتعجب منه لأنه خلاف ما يقتضي العقل. كذلك يعني العجب من نسبتهم لله الصاحبة والولد جل وعلا والشركاء وهم يعلمون يقرون أنه الخالق وحده والمالك المدبر، كيف ينسبون له الشركاء وهم يقرون بتوحيد الربوبية؟ يعني توحيد الربوبية عقلا يقتضي توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله هو الخالق لازم أن يعبده وحده لا شريك له، وإلا تناقض، فلا شك أن التناقض هذا أيضا مما يعجب منه. فإذا العجب منهم هم من أقوالهم هل الباطلة وليس من الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عجبت ويسخرون، يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يستهزئون ويتحكمون في يعني كلمات كثيرة يطلقونها على النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل السخرية، شاعر ساحر كاهن مجنون، وهم يعلمون أنه بريء من هذه الصفات كلها، لكن على سبيل استهزاء السخرية والتنفير عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة ماضية، الله سبحانه وتعالى يذكرها عن السابقين، صحيح أنهم ماتوا لكن التاريخ يعيد نفسه، والبشر هم البشر، تجد الآن أهل الشر يسخرون من أهل الخير والصلاح والعلم والدين، مرة يصبرون بأنهم متشددين، مرة يقولون متزمتين، مرة يقولون موسوسين، مرة يعني رجعيين، وقل ما شئت من هذه الكلمات التي يطلقها أهل الشر وأهل الخبث والفساد والإلحاد، يحتقرون أهل الدين وأهل اللحى والثياب القصيرة والمرأة المتحجبة، يرونها رجعيين وكذا، وأنهم هم للحضارة وللثقافة وأهل الرقي والتمدن وكذا، هكذا يقولون. هذه سنة ماضية وهي فيها ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض فيفتن هؤلاء بهؤلاء. يكون المؤمنين يكونون يعني أحيانا ليس عندهم أموال وليس عندهم جاه ولا مناصب، فيحتقرهم أهل الجاه والملأ ويقول: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهم يحتقرون أهل الدين لأنهم ليس عندهم جاه ولا مال في كثير من الأحيان، فيسخرون منهم ويحتقرونهم ويكونون سببا في عدم قبولهم للحق. ما الذي صد جهل ورويد المغيرة وأمثالهما؟ صدهم أن الذي سبق الإسلام بلال وصهيب وخباب وعمار وعبد الله بن مسعود ومثل هؤلاء من ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم عبيد بعضهم موالي يعني كان عبدا واعتق، بعضهم فقراء لا يملكون شيئا من المال والجاه. فيرون هؤلاء هم يحتقرونهم، كيف نكون مثلهم؟ ما يمكن أن لو أسلمنا صرنا نحن وهم شيء، بالعكس هم أفضل منا لأنهم سبقونا إلى الإسلام. مستحيل أن بجهل يرضى أن يكون مثل صهيب وبلال، بالعكس صهيب أفضل منه لأنه سبقه إلى الإسلام. فلا يمكن أن يسلم ويرى الضعفاء هم الذين سبقوا إلى الدين. فهذا يعني من أعظم الفتن للتصد عن سبيل الله، ولله الحكمة البالغة. وقالوا: إن هذا أي القرآن إلا سحر مبين. هذا ما يعجب، يسمعون القرآن أفصح وأبلغ وأعظم الكلام من ناحية اللفظ، وفي من المعاني ما لا يعلم إلا الله من أخبار الغيب، سواء في الدنيا اللي وقعت في الماضي أو الذي يأتي في المستقبل من أمر الآخر والجنة والنار. ويقولون سحر مبين، يعني بين واضح، وهذا شك أنه من العجب. وهم عجزوا أن يأتوا بهذا القرآن وعجبوا منه وأقروا أنه يختلف عن كلام البشر، كما قال ذلك الظان عتبة بن ربيعة اللي قال إن علاه لمثمن وإن بطنه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى وحلاه عليه طلاء وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هم يعرفون هذا لكنه كبر والعياذ بالله. طيب تينا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا أيضا نطيت أنا تقدم بل عجبت ويسخرون إذا ذكروا لا يذكرون. إذا ذكروا جاءت المواعظ في الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد، لا يذكرون. لا يذكرون يعني لا يتذكرون، لا يتوبون ولا يؤمنون. وإذا رأوا آية يستسخرون، مرة قال يسخرون مرة قال يستسخرون. هل يستسخرون بمعنى يسخرون؟ في قولة من العلماء علماء اللغة قال يستسخرون بمعنى يسخرون، مثل يقولون قر واستقر بمعنى واحد. والقول الثاني أن يستسخرون في الطلب، مثل استأذن، مثل استعتب، استغفر، في الطلب. يستسخرون أي يطلبون من غيرهم أن يسخر من القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أشد من أن يسخر الإنسان بنفسه، لأن الذي يطلب السخرية هو ساخر أوله، لكن من شدة سخريته يطلب من الآخرين أن يسخروا، وهذا أشد. والأصل عندنا قاعدة المعروفة إيش تقول؟ مرت معنا كثيرا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فما دام في خلاف قولان في هذه الآية فيكون الراجح على زيادة المعنى. وهذا وقع في قصة مشهورة لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجع وأصبح، حد خرج المسجد فوجد أبا جهل فحدثه. أبو جهل قال: يا محمد، أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم كما حدثتني؟ قال: نعم. فذهب ودعا قريشا، فلما اجتمعوا قال: حدثهم كما حدثتني. ماذا يريد؟ ها لاجل يسخر، يعني ما كبر أن يسخر بنفسه، لا أراد أن يسخر الجميع بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه هنا يظن أو يعني يتصور أنه لا يمكن أحد يصدق أن رجل يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة، وهم يذهبون شهر، يذهبون إليه شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فبدأ يضحكون ويستهزئون، يعني يطلب بعضهم بعض السخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل يصدوا عن سبيل الله. والسخرية بالدين استهزاء، السخرية من الاستهزاء هذه كفر بالإجماع، بنص القرآن بالنص والإجماع. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو قال قائل هم منافقون فهم كفار من الأصل وليس من أجل السخرية التي فعلوها، هم منافقون، فإذا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم أصلا هم كفار، فالكفر لا لأجل أنهم ساخرون، لأجل أنه موجود من الأصل منافقون، فبين نفاقهم. هذا يعني قد يقوله قائل. أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا واضحا، فرد هذا القول وقال: الآية تدل على أنهم كفروا أو أن الله سبحانه وتعالى كفرهم بهذا القول. ما وجه الاستدلال؟ قل أن الله عز وجل يقول لا تعتذروا، لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون، يقولون إنما هو حديث ركب نقطع به الطريق، يعني ما قصدنا، إنما قلناها مجرد كلام لكن ما قصدناها بقلوبنا وكذا. فالله سبحانه وتعالى ما كذبهم في اعتذارهم، ما كذبهم، لو أن اعتذارهم كاذب لبين أنهم كاذبون في الاعتذار. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، يعني قد كفرتم حتى لو قلتموه على سبيل المزاح وعدم الجد، فهو كفر على كل حال. وهذا أيضا في دليل على أن من استهزأ بالدين كفر، حتى لو قال أنا ما قصدي وإنما مجرد أني أنكت وضحك وكذا، وأنا ما قلتها من قلبي، مجرد تلفظه باستهزاء صريح يكفر بالله عز وجل. لكن في مواطن يكذبهم الله سبحانه وتعالى، كما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأيضا في آيات أخرى لا قالوا تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالله سبحانه وتعالى يبين إذا كذبوا بينهم كاذبون، لكن في هذه الآية ما كذبهم في قولهم أو في اعتذارهم، يعني قال صحيح، يعني الآية معناها تتضمن أنه صحيح أنكم قلتموه على سبيل المزاح ولكن أيضا كفرتم بهذا القول حتى لو كان على سبيل المزاح. لكن الاستهزاء المحتمل ما يكفر به الإنسان. أضرب لكم مثال مشهور يعني يقع فيه بعض الناس وما يستشعر أنه سب للدين. مثلا شخص سأل شخص قال: متى تنام بالليل؟ قال: والله أنام الساعة 9. قال: أنت دجاجة تنام الساعة 9، إيش رأيك بالقول هذا؟ ها؟ استهزاء ولا لا؟ ما فهمته؟ طيب نعيد مرة ثانية. شخص يسأل آخر قال: أنت متى تنام يا فلان؟ قال: أنا من الساعة 9 بدري، يعني الساعة 9. قال له: أنت دجاجة تنام الساعة 9، هذا فيه استهزاء ولا ما فيه؟ استهزاء بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الحديث بعد العشاء، كان ينهى عنه قبله ويكره الحديث بعدها. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة، ساعة يعني وقت قليل مو بشرط 60 دقيقة، تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، ما يسهر إلا نادرا في بعض الأمور، إذا كان في حاجة لمصلحة المسلمين كان يسهر أحيانا، لكن السنة النوم المبكر. إذن قال اللي قال دجاجة سب ماذا؟ الشخص ولا سب السنة؟ سبب السنة. لكن هل يستشعر؟ ما يستشعر. إذن هذا يعذر بالجهل أنه ما قصد الدين أصلا وإنما يستهزئ بالشخص. واحد يستهزئ بلحية، واحد ملتحي واستهزئ بلحيته بأي كلمة استهزاء، هل يكفر ولا ما يكفر؟ فيه تفصيل. إن كان يقصد الاستهزاء باللحية من حيث هي على زيد على عمر على كذا بدون تفصيل هذا كفر، لأن يعني هذه شعيرة من شعائر الإسلام. وإن استهزأ بهذا الشخص المعين لأنه مثلا فرقتين أو لأنها كذا طويلة مرة وكذا، يعني شيء شخصي بهذا الشخص المعين ولكنه ما يستهزئ باللحية من حيث هي، فإن هذا يكون استهزاء بشخص، يعني سخرية بشخص بحسب امرئهم من الشر أن يحقر خالص. كبيرة من كبار لكن ما تصل لحد الكفر. إذن الكفر وأن يستهزئ بالدين مباشرة بالقرآن بالسنة بالنبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء يتعلق بالدين، هذا هو الكفر حتى لو قال إني أمزح. السب أشد، اللعن سب وكذا أشد. السخرية جاءت الآية بأنها كفر، ما رأينا مثل قرائنا أكثب ألسى الأرض بطونا ولا أكثب ألسى ولا أجمل عند اللقاء. لكن لو قال سب النبي عليه الصلاة والسلام بلعنه وكذا أيوم أشد، السب المباشر أشد. هل يسب لحية معينة ولا سنة؟ إذا سب السنة كفر، إذا سب السنة من حيث هي أو استهزأ بها كفر. مثل ما استهزأ بالسواك، مو بسواك معين لأنه طويل أو كذا، لا استهزأ بسنة السواك من حيث هو، هذا الكفر. ففرق بين استهزاء بالسنة أو الاستهزاء بشخص معين لسبب خاص. وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني يسخرون يطلبون من الآخرين أن يسخروا معهم. والآية تشمل إذا رأوا آية، ظاهر أن المراد بها الآية الكونية مثل انشقاق القمر وما شابه ذلك من الآيات الكونية. ولا أصل الآية تشمل النوعين، آية الشرعية قرآن والآية الكونية كالشمس والقمر ونحوها، لكن الرؤية تدل على أنها الآية الكونية. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، حصر يعني ما هذا إلا سحر مبين. وهذا لا شك أنه غاية الافتراء، فالقرآن بعيد كل البعد عن السحر. طيب ما وجه قولهم أنه سحر؟ لو قالوا كهانة يمكن، لأن الكهان يأتون بأخبار غيبية مسجوعة والقرآن فيه أخبار غيبية وفيه سجع، فيمكن يعني لهم شبهة ولو بعيد ولو بعيد. طيب السحر، السحر عقد وطلاسم ودعاء الشياطين وكذا، نفث وعقد وكذا، القرآن ما فيه الدعاء الشياطين والعقد وكذا، فما وجه وصف القرآن بأنه سحر؟ هذه بيّنها الوليد المغيرة ذكرها.
والآن في كلام يعني وإنما الكلام سحر،
إنما الكلام لا هذا مدح، إنما بيّن سحر هذا مدح. لا لا مو بعد يفرق بين المرء وزوجه، لأن السحر فيه سحر معين خاص من الزوجين يسمى الصرف، يسمى الصرف، يضع سحر فأحد الزوجين يضع سحر يكره الآخر ولا يدري ما السبب، كان يحبه في البداية ثم ينقلب إلى كره ولا يدري ما السبب، هذا بسبب السحر. يقول ألا ترونه أنه يفرق بين المرء وزوجه، يعني الشخص إذا أسلم كره زوجته المشركة والعكس، هذا قبل التحريم، ثم نزل التحريم في عمرة الحديبية، في صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية نزل تحريم نكاح المشركات على المؤمنين. فهذا وجه السحر. هم يتعلقون بعش عنكبوت، أي شيء يعني أن التهمة جاهزة عندهم والتكذيب جاهز، لكن يريدون أن يخرجوا بصور معينة. فمرة يقولون شعر أنه مسجون مسجوع، لكن ما يستقيم على أوزان الشعر، سحر بعيد عن السحر، كهانة بعيد عن كهانة، الهذيان هذيان المجنون بعيد عنه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم في قول مختلف، فظلوا ضلالا بعيد، أنهم لم يعني يتكلموا بالحق. مبين يعني واضح، هذا تأكيد. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. كيف ترابا وعظاما؟ إما عظام أو تراب، ولا يمكن يجتمع عظام وتراب؟ يقول نعم، لأن الجسد يتحلل شيئا فشيئا. أولا أول ما يتحلل لحم تأكل الدود كذا، يبقى العظام، ثم العرق من العظام يتحلل يصير ترابا قبل عظام الصلبة. فأحيانا يبقى الجمجمة والعظام الكبار وبقية العظام قد صارت ترابا، لأنه يتحلل بالتدريج، صار بعضه تراب بعضه عظام. أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما، يعني تغير خلقنا تغيرا تاما، ذهب اللحم وذهب الجلد والعصب والشعر وكذا، ما بقي إلا عظام وتراب. أئنا لمبعوثون، يعني نبعث خلق جديد وتعود كل هذه الأشياء من اللحم والعصاب والروح وكذا، يستبعدون هذا. طيب ما الدليل؟ ليس عندهم دليل إلا استبعاد الكفر والتكذيب. أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون، هذه همزة قاطع، همزة استفهام. الهمزة همزة استفهام تقطع أول كلام عن آخره، وهنا في حرف عطف، والعطف يعطف ما قبل الهمزة على ما بعدها، فيوجد أو وجد تضاد بين الهمزة لأنها تقطع والواو تعطف. كيف اجتمعت الهمزة مع الواو؟ أحيانا بدل الواو فأفلم يسيروا في الأرض، همزة استفهام ثم فالفاء عاطفة، جاء محمد فأحمد، جاء محمد وأحمد، فالعطف يكون بالفاء والواو. في السؤال هذا أورده الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ أعيد الإشكال مرة ثانية، الهمزة إيش؟ قاطعة، قاطعة تفصل بين جملة قبل اللي قبلها واللي بعدها. الواو إيش؟ عاطفة، تعطف اللي قبل على اللي بعد، يعني صار فيه الآن تنافر. كيف نؤلف بين، كيف اجتمعت الهمزة والواو؟ هذا خاص، يعني سؤال خاص في اللغة، يعني خلاص جواب الشنقيطي رحمه الله ذكره في أضواء البيان. قال هنا يقدر، تقدير هو المخرج، أي إشكال في اللغة أرجع إلى الحذف والتقدير. يقولون لولا الحذف والتقدير لفهم اللغة الحمير، يعني تصير سهلة مرة، لكن الحذف والتقدير هو اللي فيه صعوبة، لا يفهمه إلا متخصص باللغة الممارس لها كثيرا. والحذف والتقدير يكون حسب المعنى وحسب السياق كذا، تقدير المحذوف على حسب السياق، فيحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى فهم. فالخلاصة أنه فيه محذوف تقديره، مثلا أفلم يسير يقدر محذوف بين الهمزة والفاء على حسب السياق، يعني ممكن يقدر أفغفلوا فلم يسيروا، أنه عتاب لهم على عدم النظر في مصارع السابقين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. إذن تقدير الكلام أغفلوا فلم يسيروا. إذن العطف يعطف إيش؟ المحذوف هذا اللي بعد الهمزة على ما بعده، فزال الإشكال، لأنه لا يمكن عطف ما قبل الهمزة على ما بعدها، وتقدر ما يناسب السياق، لأن الشيء إذا كان معروفا في المعنى غالبا يحذف على سبيل الفصاحة والاختصار. أو آباؤنا الأولون، يعني استبعدون، لأن كل ما طال الزمن على الميت يزداد تحللا. أو آباؤنا الأولون، يعني قبل 100 سنة و1000 سنة و2000 سنة، كل هذول سيبعثون، مر عليهم 1000 سنة 2000 سنة، فكيف يبعثون؟ ما بقي من أجسادهم شيء بعد السنين الطويلة، فهذا في نظري منه أبعد أصعب. الجواب قل نعم، سؤال هذا جواب، قل نعم وأنتم داخلون أي صاغرون، يعني يقول غصب عنكم تبعثون بدون اختياركم وأنتم صاغرون، يعني إذا بعثتم تكونون صاغرين لأنكم الآن غلبتم، أنتم تزعون عدم البعث، فإذا بعثتم عرفت أنكم كنتم كاذبين. هذا من جهة، من جهة أخرى أنكم تبعثون كفارا وبالذل والهوان وتساقون إلى نار جهنم والعياذ بالله. قل نعم وأنتم داخرون أي صاغرون، فإنما هي، الضمير هنا يعود إلى إيش؟ هذا أيضا في تقدير، فإنما هي، فإنما هي يعني قصة البعث أو قضية البعث، يقدر يسمون ضمير الشعر، فيقدر على حسب السياق. إن هي أي إن، يعني إن نافية، ما قضية البعث إلا كذا، هذا معنى ضمير الشأن. فإنما هذا حصر، هي أي قضية البعث زجرة واحدة، سهل، نفخة واحدة وتمام، ينفخ صبيب الصور فتطير أرواح الأجساد في طرف عين، يعني ما في أي مشقة وتعب، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فإذا الله عز وجل يأمر الأرض أن تعيد ما أخذت، أكلت الأرض الأجساد، يأمرها الله فتعيد ما أخذ في كتاب، في كتاب الله يعلم سبحانه وتعالى أين ذهبت هذه الأجساد. طيب في أجساد أكلتها السباع تعود، مهما أكلت صارت رجيعا وتحلل الرجيع في الأرض يعود كما كان، حتى القلفة التي قطعت في الصغر ورميت وانتهت تعود مرة أخرى، كل ما ذهب يعود، سواء احترق أكلته النار أو أكلته السباع أو تحلل في التربة أو في الماء كمن غرق في البحر ولم يخرج، أينما كانت الله سبحانه وتعالى يأمر الأرض فتعيد ما أخذت، فينبت كما كان. هل ينبت 60 ذراعا ولا ينبت على هيئته اللي كان عليه في الدنيا؟ على هيئته. ما الدليل؟ يبعث كما مات، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، واللي مات محرم قال عليه الصلاة والسلام فإن الله يبعثه ملبيا، الشهيد يأتي جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبعث كما مات سواء على طاعة أو على معصية. وذلك الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، مات سكران يبعث سكران، مات يغني يبعث يغني، مات ساجد يبعث ساجد، مات راكع يبعث راكع، يعني على ما مات عليه بنفس الهيئة وبنفس السن، حتى السن يكون مختلف. لذلك الله عز وجل يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل في نساء ترضع يوم القيامة؟ ها؟ الجواب نعم، اللي ماتت مرضع تبعث معها صبية ترضعه، واللي ماتت حامل تبعث حاملا. وذلك الله عز وجل لما ذكر الساعة قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ثم تبدل الأجساد بعد ذلك قبل دخول الجنة والنار، يأتي التبديل. فالبعث كما هم يبعثون ماتوا عليه ثم يأتي التبديل. الكافر يعظم خلقه، جاء في الصحيحين أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة، يعظم خلقه ليذوق العذاب. أما المؤمنون فخلق واحد 60 ذراعا، ورد في 7 أذرع عند أحمد لكنه ضعيف، لكن الثابت في الصحيحين أنهم 60 ذراعا، طولهم 60 ذراعا، والعرض يناسب، لكن حديث السبعة ضعيف. ثم يطهرون أيضا، هذا التبديل، تبديل الأجساد في الطول والقوة، يعطى الرجل قوة 100 في الأكل والشرب والجماع، فيغير الطول والعرض جسد، يتغير الجمال بنفس الصور لكن يزداد جمالا. الأول زمرة تكون كالخمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد نجم في السماء ضاع، ثم هم منازل، ثم يطهرون من البول والغائط والبصاق والمخاط والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فيدخلون الجنة على أكمل حال، وأخلاقهم أيضا تغير، يكون ينزع ما في صدورهم من غل، فتكون أخلاقهم على خلق رجل واحد، يلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، هذا التغيير قبل دخول الجنة، يدخلون على أكمل حال، وتثبت أسنانهم على 33 سنة كما جاء عند الترمذي وأحمد، 33 سنة، يعني الصغير يكبر والكبير يصغر، اللي مات عمره فوق 30 70 80 يعود 33، واللي مات صغير سنة سنتين يكبر يصير عمره 33 سنة. أما ما شاع عند بعض العامة ولا أعرف له أصلا، أن من مات صغيرا يكونون خدم أهل الجنة، هذا ما أعرف له أصلا، الله أعلم هل مبني على حديث موضوع أو ضعيف جدا أو ما له أصل أصلا، ما مر معي شيء من الحديث في هذا القول. أبار نوم عدم حذوتهم، إما خطأ محض أو له يعني دليل ضعيف جدا. حتى أبناء الكفار يدخلون الجنة، ما تعالى الفترة يدخلون على الجنة، كل من يدخل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل من يدخل الجنة أبناء 30 أو 33، هذه رواية الترمذي، لكن جاء في رواية أخرى 33 بالجزم، فتقدم الرواية اللي فيها الجزم، كل من يدخل الجنة أبناء 33، ما في صغير ولا كبير، كلهم سن واحد. أما الحور العين الله أعلم، الحور العين موجودات في الجنة من الأصل، فكواعب أترابة، الكاعب هو التي هي التي تفلك ثديها، فيمكن الحور تكون أصغر، لأنه يعني أرغب عند الرجل أن تكون الزوجة في صغيرة في 18 20، أفضل من عمره 30، صح ولا لا؟ فالله أعلم، الحور العين ما تدخل العموم، وكل من يدخل الجنة أبناء 33، الحور العين أو نساء الدنيا الله أعلم، يعني قد يكون هذا في الرجال والنساء يكون أصغر الله أعلم، لكن الحور العين ما تدخل في العموم، نساء الدنيا يدخلن في العموم، وإذاك نقول الظاهر نساء الدنيا يدخلن في العموم، لكن حور العين ما يدخل، كل من يدخل جنة حور العين في الجنة من الأصل، وهذا خبر عن من يدخل يوم القيامة. قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة. الزجرة شو المراد بها؟ الصيحة. طيب شو العلاقة بين الزجرة؟ الزجر هو الدفع، الزجر هو الدفع، زجره إما بالكلام الغليظ أو بالدفع باليد، والصيحة صوت، فكيف وصفت بأنها زجرة وهي صوت؟ صوت ما في دفع، فزجرة لأن بهذه الصيحة يخرجون سراعا، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، النسلان هو المشي السريع جدا، فهذا ما زجرة، أنه يعني كأن أحد دفعهم فأسرعوا إلى موقف، إلى الموقف، موقف الحساب، إذن هذه الزجرة دفعوا فيخرجون مسرعين، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فإنما هي زجرة واحدة، هذه النفخة الثانية، فإذا هم ينظرون، أي الحياة مستقرة، ينظرون ويرون كل شيء واضحا، فلا مجال للإنكار، هنا يقرون ويندمون على التكذيب اللي كان في الدنيا، يتحسرون وقالوا يا ويلنا الويل والهلاك، دعوا على أنفسهم بالهلاك، يا ويلنا هذا يوم الدين، يعني يوم الجزاء، كانوا يكذبون الآن أقروا لكن بعد فوات الأوان، هذا يوم الدين. ثم يقال لهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. من القائل؟ ما ذكر، ما قال قال الله أو قالت الملائكة أو قال المؤمنون، ما ذكر القائل. هذا يعني جاء الرد بدون ذكر القائل. هذا يوم الدين، هذا كلام المشركين، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. من القائل؟ لو سئلت من القائل ايش تقول؟ الظهر مهام، وذلك لم يذكر القائل. يقول الله لهم هذا، يقول تقول لهم الملائكة، يقول لهم المؤمنون هذا يوم الفصل، يعني لأن القول هذا قول تقريع وتوبيخ لهم، فيحسن أن يأتيهم من كل أحد، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يلعنون من كل أحد ويوبخون ويقرعون من كل أحد. فإذا نقول الله يقول لهم والملائكة تقول والمؤمنون يقولونه، لأنه لم يذكر القائل لأجل التعميم، هذا يوم الفصل، الفصل بين العباد وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ما أعظم الحسرة إذا بعثوا وعلموا أنهم كاذبون وجاءوا مفلسين ليس معهم حسنة واحدة. لا تسأل عن الحسرة والعياذ بالله. ثم يقول جل وعلا احشروا الذين ظلموا، ظلموا يعني منهم من فسرها بالشرك الأكبر، منهم من فسرها بعموم الظلم، لكن ظاهر لا إنه الشرك الأكبر. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، المراد بالأزواج الأشباه وليس الزوجات، لأن المؤمن قد تكون زوجته فاجرة والعكس، قد يكون الفاجر زوجته مؤمنة مثل فرعون كافر زوجته مؤمنة، والعكس نوح ولوط زوجاتهم مشركات. فإذا الأزواج أي المتشابهون. احشروا الذين ظلموا، ولا مانع أن يشمل الظلم الأكبر والظلم الأصغر، وأزواجهم. طيب تفضل، ما الحكمة من حشر كل فئة اشتركوا في عمل يحشرون معه؟ يعني عباد اللات يأتون مع عباد المنات، يأتون معا أصحاب الخمور، يأتون مع أصحاب الزنا معا، أصحاب الربا يحشرون معا. ما الحكم من ذلك؟ يعني ايش المقصود من حشر المتشابهين معا؟ من أجل ايش؟
عذاب واحد.
لا سهل، يعذبون، العذاب موجود يعني، ورخام يعني صعب ان هذا يروح من هنا وهذا يروح من هنا. لا هذا مو ملحظ، لا الملحظ انهم يتلاعنون، يعني مجموعه اشتركوا في معصيه، كانوا في الدنيا يعين بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا، اشتركوا في استراحه ما يجتمعون يزنون يشربون الخمر وكذا، كانوا في الدنيا ايش؟ اصدقاء، بعضهم يشجع بعضا ويعين بعضا، هذا يأتي بالنساء هذا يأتي بالخمر وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي ذا مالا، يتعاونون، كان بينهم يعني محبة ومرح وفرح وسرور. إذا اجتمعوا يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، أن هذا يقول أنت الذي أوقعتني في المعصية، أنت الذي شجعتني، أنت الذي أعنتني، فيتلاعنون، كل واحد يرى أن هذا هو السبب في إضلاله، فيبدأ كل واحد يسب الثاني ويلعنه. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار. فهذه من الحكم، الله أعلم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. هل مراد الأصنام تحشر ولا ما يعبدون الشياطين؟ يعني هي التي وسوست لهم في عبادة الأصنام، في قول هكذا وفي قول هكذا. بعض المفسرين قال الأصنام كل ما يعبد يحشر، وهذا صحيح. اللات يؤتى به يحشر، صنم اللات يؤتى به، ومناة والعزة كلها تحشر. فما الفائدة من حشرها؟ تلقى في النار ثم يتبعونها، ينادي منادي القيامة من كان يعبد شيئا فليتبع، كما ثبت في الصحيحين، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. إذا جاءت العزة من يتبعها؟ يؤمر به إلى النار. العزة الآن الصنم يذهب به إلى النار، من يتبعه؟ عباده. العزة يلقى في النار ويلقون وراءه، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكذلك من وسوس لهم وهم الشياطين، شياطين الإنس شياطين الجن، يحشرون فيبدأون يتبادلون التهم. قال الذين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إلى آخر الآيات. يبدأ كل واحد يلقي باللوم على الآخر ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. فأحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من غير الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على طريق النار. النار أمامهم، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، لكن لا يمكن أن يذهبوا إلى النار بأنفسهم، بل الملائكة تسوقهم وتسحبهم على وجوههم حتى تلقيهم في النار والعياذ بالله. فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي طريق النار، وقفوهم إنهم مسؤولون. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.